الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق. والشاهد من كما تقدم ذكر ذي السلطان المقسط، ففيه الحث على القسط وهو العدل من السلاطين والولاة والأمراء، وأنه من أعظم أسباب دخول الجنة، بل ممن يخص به دون سائر الناس، ولهذا ذكر هؤلاء الثلاثة، بل وقدم على هؤلاء الثلاثة كما تقدم. وفيه تأكيد هذا الوصف أن يكون مقسطا، والمقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن سبحانه وتعالى. وفيه كذلك هذا الحديث فضل الرجلين وهم من الثلاثة: رجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم. ففي هذا حث على أن يكون المسلم رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم، وقدم ذي القربى لعظم حقه. ورحمة القلب قد تكون في بعض الناس فطرة يفطر الله عز وجل بها من يشاء من عباده، وكذلك يكون بالاكتساب، ولو لم يكن مكتسبا لما امتدح الشرع هذا الوصف. ولذلك من ابتلي بشيء من الفظاظة والغلظة والجفاء فليقف مع نفسه وقفة، لأنه إذا كان أهل الجنة منهم رجل رحيم القلب فهذا نذير لمن كان فيه شيء من الجفاء والغلظة والغضاضة أن يخشى على نفسه أن يكون من أهل النار، وقد جاءت به الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن وجدت في نفسك غضاضة على أهل بيتك وجفاء مع قرابتك ومع المسلمين فاتهم نفسك وعالجها، وعلاج ذلك بالعلم والعمل الصالح. فالعلم النافع والعمل الصالح يعين المرء على إصلاح قلبه. فبكلام أهل العلم تتخذ الوسائل الصحيحة التي تعين على رقة القلب ودخول الرحمة فيها. وبقراءة كذلك فضل هذا الباب: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والرحمة معنى من معاني الرفق: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وفي مقابل ذلك الغلظة لها معان: قد تكون الغلظة في أسلوب الكلام، قد تكون الغلظة والجفاء في المعاملة، قد تكون حتى في النفقة، نفقة بعض الناس على أهله وقرابته فيها غلظة وجفاء، وتربيته ربما تكون فيها غلظة وجفاء. فالمطلوب أن يربي المسلم نفسه على الرحمة، والرحمة مقدمة في هذا الباب، ولا يعني ذلك أن تغلب الرحمة فتفسد، لأن الرحمة إذا غلبت أثمرت ضعفا وخورا، مثل تربية الأبناء مثلا، تربية الأبناء تحتاج إلى ميزان، فإذا غلب الجفاء نفروا، وإذا غلب الرحمة بطروا، والمطلوب الوسط، رحمة مع حزم، رحمة مع حزم. وكذلك حزم وشدة مع حب وعاطفة تعين على كسر تلك الشدة فتعتدل. وهكذا حتى المسلمين لهم في من هذا حظ ونصيب، ومن ذلك أن تهتم لأمور المسلمين، تهتم لأحزانهم فتحزن بأحزانهم وتفرح بأفراحهم وتعينهم على ما يحتاجون، وهذا من علامات رحمة القلب. والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وغيره من الأحاديث الأخرى بمعناه. والثالث رجل غني عفيف متصدق، والذي جاءت به الرواية ورجل عفيف متعفف ذو عيال، ليس غني، لأن الغني يسهل عليه أمر الصدقة، وكذلك لا يشق عليه التعفف، ولكن كونه فقيرا ولكنه شديد التعفف، حتى وصف أنه عفيف متعفف، عفيف في نفسه متعفف عن غيره، وهو مع ذلك ذو عيال، وهو مع ذلك ذو عيال، فكونه ذو عيال هذا يقتضي أن يكون محتاجا، ومع ذلك فهو عفيف ومتعفف، عفيف في نفسه ومتعفف مع غيره، لا يظهر أنه محتاج ولا يحب أن يكون محتاجا، كما قال الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فهذا أحد هؤلاء الثلاثة الذين هم من أهل الجنة. قال وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله. والشاهد منه أن فيه الحث على الصدقة والسعي بالحق، وكما تقدم معنا من أعظم ما يصلح دنيا الناس العدل بقسمة الأموال وما كان بمعناها، وكذلك عقوبات المعتدين. فالسعي بالصدقة بالحق كالجهاد في سبيل الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الساعي على الأرمرة والمسكين كالقائم لا يفتر وكالمجاهد، فهو فضل عظيم. والحديث أصله كما أشار في الصحيح، لكن ليس بهذا اللفظ، وهو بهذا اللفظ حديث حسن، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله في تعليقه على صحيح ابن خزيمة كما ترون. قال: وقد قال الله تعالى لما أمر بالجهاد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أخرجاه في الصحيحين. وهذا كذلك الشاهد من الحث على إقامة دين الله بالجهاد في سبيل الله، فهو من أعظم ما يجب أن يعتني به الولي الأمر المسلم. وكما تقدم في أوائل هذا الفصل، من أعظم أسباب إصلاح الدين إقامة الصلاة والجهاد في سبيل الله، ومن أعظم أسباب إصلاح الدنيا العدل في الحقوق ومنه المال، وكذلك معاقبة أرباب العقوبات. فأرادها هنا أن يؤكد ما سبق. ولكن الجهاد المطلوب ليس لأجل الملك ولا لغيره، لأجل الحمية والعصبية، وإنما ما كان لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو الذي يكون به التمكين لأهل الدين. قال رحمه الله: فالمقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه، وهكذا قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه، وهذا من أعظم أغراض الجهاد في سبيل الله وأهدافه. فمن أهداف الجهاد في سبيل الله السامية أن تكون كلمة الله هي العليا. وكلمة الله كما قال اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه، فكلمة الله هو الحق الذي أمر به أهل الإسلام من التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر أركان الإسلام والإيمان وشرائع هذا الدين والخير والبر، أن تكون تلك هي العليا. وتجمل بما ذكر أن يقام بحق الله وحق خلقه، أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه، وهذا من أعظم أسباب إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: ثم قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. والمعنى فيه الحكمة من إنزال الحديد، ففيه حكم كثيرة ومنافع، ومن تلك المنافع أنه ينصر به دين الله بما يستعمل في الحروب والجهاد في سبيل الله. قال: فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد. ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف، ومعنى عدل يعني خرج عن الكتاب، عن العلم والهدى الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قوم بالحديد بمعنى بقوة السلطان، ومنه الجهاد في سبيل الله. قال: ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. المصحف يعلم ويهدي، والسيف يقوم ويرد الناس إلى الحق، فهذا بقوة الحجة والبرهان، وهذا بحجة وقوة السيف والإخوان أو الأعوان. قال: وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا، يعني السيف، من عدل عن هذا، يعني المصحف. وهذا الأثر اشتهر، ولكن كما أشار المعلق لا يعرف له إسناد مستقيم. ذكر عندكم شيء؟ طيب. قال: فإذا كان هذا هو المقصود ومعناه صحيح كما تقدم، قال: فإذا كان هذا هو المقصود فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب، وينظر إلى الرجلين أيهما كان أقرب في المقصود ولي. فإذا كانت الولاية مثلا إمامة صلاة فقط، قدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس في بيته على تكرمته إلا بإذنه، رواه مسلم. والمعنى أنه بما تقدم علم أنه يراعى الأصلح فالأصلح بما تجتمع فيه صفات الصلاح في الراعي، وبما يكون به كذلك إصلاح الرعية. فهناك صفات تراعى باعتبار الراعي وكذلك باعتبار الرعية. وقد تقدم معنا أن بعض الصفات قد تكون مطلوبة أكثر في الراعي، لكن باعتبار الرعية والرعاية التي قد يقوم بها هذا الراعي قد يغلب المفضول على الأفضل من الصفات، كما تقدم معنا في إمارة الحرب كيف يقدم القوي الفاسق على التقي الضعيف، يقدم إمارة القوي الفاسق على التقي الضعيف، لأنه روعي في هذا ليس فقط أمر هذه الولاية والإمارة، بل كذلك ما يقصد منها في حال الرعية، وكذلك هذه المسؤولية. ولما كانت هذه المسؤولية تحتاج إلى القوة أعظم من الحاجة إلى التقوى، قدم القوي ولو فيه فسوق ما دام فسوقه على نفسه. وكذلك إذا كانت الولاية دون ذلك أو فيما هو من الولايات الخاصة فينظر إلى الصفات المطلوبة. فإن كانت إمامة صلاة فقط، وفي قوله فقط لأنها قد تكون إمامة صلاة ومعها شيء آخر، فإن كان مع الصلاة شيء آخر فلا يكفي أن يكون أقرأ بالكتاب، فقد يكون نقص القراءة مع وجود الوصف الآخر بما تكتمل به هذه الولاية مقدم. فما يصلح مثلا في إمام مسجد جامع يحتاج الناس فيه إلى خطيب، إلى إمام يحسن القراءة ولكن لا يحسن الخطابة. وقد يوجد من هو أقل منه قراءة لكنه يحسن الخطابة فيؤدي المقصود، وليس معنى أقل لا يحسن، ولكن ربما أقل في الحفظ. وهكذا كذلك يراعى نحو ذلك بحسب ما تقتضيه تلك الولاية. ثم ذكر الحديث، والحديث فيه الترتيب في الأولوية: فليؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. والمراد بأقرائهم كما ذكر العلماء ليس فقط الحفظ، الحفظ والتلاوة والعلم. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وهذا يؤكد تقديم العلم. فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي هذا لفتة وتنبيه إلى أهمية التقادم والتمكن في الدين. ويخطئ الكثير من الدعاة في بعض الجهات إذ يتتبعون الأصوات، فيكون إمام القوم أحسنهم صوتا بغض النظر عن ثباته في الدين. ربما أمس كان منتكسا فاسقا ودخل المسجد فكان حسن الصوت فيقدم للإمامة، وما يدرون إلا وينتكس مرة ثانية، وبانتكاسه ينتكس كثير من الناس لأنه صار محل قدوة. ولهذا لا ينصح العلماء تقديم أمثال هؤلاء، وليس من السنة تقديم الأحسن صوتا ولكن الأقرأ، لأن الأقرأ في الغالب يكون ماذا؟ أقوى وأثبت في الدين، لأن الوصول إلى حفظ القرآن لا يكون إلا بماذا؟ بمشقة وبعلم، فيحتاج إلى وقت حتى يحفظ القرآن، فيعينه ذلك بإذن الله على تقوية إيمانه ورسوخه في هذا الدين. أما الصوت فقد يحصله مغني، أمس كان مغني واليوم يصير قارئ، خصوصا إذا كان قد درس شيء من علم القرآن في المدارس العامة، فربما ينافس من هو أسبق، فيصير دين الناس ألعوبة بأيدي أمثال هؤلاء المتذبذبين. فينتبه لهذا المعنى، فالرسوخ له شأنه لأنه محل قدوة واتساء. قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، لأن المقام مقام اقتداء واتساء، فالأقدم سنا بإذن الله هو أصلح في توجيه المجتمع ونصحه، بخلاف الأصغر سنا فيه من الطيش ومن كذلك الشدة التي تصاحب الشباب، ما تكون سببا في عدم الأخذ بالرعية والمجتمع إلى ما فيه صلاحه وسلامته. وقوله ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس في بيته على تكرمته إلا بإذنه، كذلك هذا أدب من الآداب في الإمامة سواء في المسجد أو في البيت، في غير مسجده أو في غير بيته، فالإذن له شأنه في هذا الدين، ولأن فيه مصلحة أخرى، لأن صاحب البيت وصاحب السلطان أي المسجد إذا كان المقصود بالسلطان هنا الخاص أعرف بأحوال رعيته، فهو يعرف كيف يدبر أمورهم ويصلح شأنهم ويقدم الأصلح لهم. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن من حديث عند أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زار الرجل قوما فلا يصلي بهم وليصلي بهم رجل منهم. لماذا؟ لأنه أولا أولى بذلك فهو صاحب السلطان، وثانيا لأنه أعرف بأحوال أهل مسجده فيعرف كيف يصلح أحوالهم، ولأنه ثالثا لو فتح هذا الباب صار في هذا تشتيت الإمامة، تارة يتقدم من يحسن وتارة من لا يحسن، وتارة من يراعي الأصلح وتارة من لا يراعي الأصلح، خصوصا إذا كان المسجد يكثر فيه مرور الغرباء، فسيكون هناك فوضى في مثل هذا المسجد. فلهذا ولغيره كانت السنة وهو الأفضل والأكمل ألا تكون الإمامة عرضة للزائرين، من جاء زائرا لا يصلي بالناس. واستثنى العلماء ما إذا كان هذا الزائر معلم يعلم الناس والناس يحتاجون إلى علمه فيصلي بهم لتعليمهم لا لأجل التبرك كما يظن العامة. بعض العامة يقولون نتبرك اليوم بالشيخ، خلوا الشيخ يصلي بنا اليوم، هذا خطأ. أما لأجل التعليم فهذا قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة من بعده رضي الله عنهم. فإذا كان التعليم قد كفي الناس فيه بوجود من يعلمهم فلا حاجة أن يصلي بهم إلا إمامهم. قال رحمه الله: فإن تكافأ رجلان أو خفي أصلحهما أقرع بينهما، يعني في الإمامة، وهكذا في سائر أعمال البر التي يحصل فيها التنافس. هذا إذا كانت على وجه التطوع، وأما إذا كانت ولاية من الولايات ووظيفة من الوظائف التي يجعلها ولي الأمر برزق وجعل، فينبغي أن يتتبع ولي الأمر الأصلح بلجان تنتقي الأصلح، تنتقي الأصلح. قال: كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا على الأذان، متابعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والحديث كما أشار في الصحيحين، والمعنى فيه حث على التنافس على النداء أي الأذان والصف الأول، وهذا كما تقدم إذا لم يكن ولاية من الولايات، وإلا فهو حق لولي الأمر يضع فيه الأصلح أو من ينيبه ولي الأمر. فلا يصح أن ينافس من وكل من ولي الأمر بهذه الوظيفة بحجة هذا الحديث. هذا الحديث في حال لم يعين له أحد إذا كان تطوع. قال: فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر وبفعله وهو ما يرجح بالقرعة إذا خفي الأمر، كان المتولي قد أدى الأمانات في الولايات إلى أهلها. والمعنى أنه ينبغي أن يراعى في هذا الأصلح والأصلح كما تقدم. فإن كان التقديم بأمر الله إذا ظهر وبفعله وهو ما يرجحه بالقرعة إذا خفي الأمر، وهذه جملة معترضة توضيح معنى بفعله، وبفعله كان المتولي قد أدى الأمانات في الولايات إلى أهلها. والمعنى كما تقدم تقديم الأصلح فالأصلح، فينظر من الذي يقيم دين الله في نفسه وفي كذلك من يتولى عليهم ولو كان حتى إمام مسجد. نعم، والله تعالى أعلم. طيب، إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم من ترك الصلاة عاجزا وهو يقول الصلاة هي الواجبة، هل يكون كافرا؟ ماذا يريد بعاجز؟ إن كان عاجز بمرض فيعلم أن المريض يصلى على أي حال، كما في حديث عمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. وإن كان شيء آخر فيحذر من الوعيد الشديد في هذا الباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. وقال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، وأمر ترك الصلاة عظيم. والله المستعان. قال الفصل الأول: ما يدخل في باب الأموال. قال الثاني: من الأمانات الأموال، كما قال الله تعالى في الديون: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه. قوله رحمه الله: الثاني، يعني مما تقتضيه أداء الأمانات، فإنه قال في أول هذا الكتاب في الفصل الأول، قال: أما أداء الأمانات ففيه نوعان، أحدهما الولايات. والآن الثاني من الأمانات الأموال، فكأنه قال أحدهما الولايات، ثانيهما الأموال. فالولايات من الأمانات، والأموال من الأمانات. ويدخل تحت الأموال أقسام كثيرة، وها هنا جعل رحمه الله تعالى في هذا الفصل الأول مما يدخل تحت أمانات الأموال ما سيذكره من الأعيان والديون. قال رحمه الله تعالى: ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة، مثل رد الودائع ومال الشريك والموكل والمضارب ومال المولى واليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك، وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور المنافع ونحو ذلك. وقد قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى قوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عنهم. فذكر رحمه الله تعالى في هذا السياق ما يدخل في معنى أمانات الأموال، وذكر رحمه الله ما يدخل في معنى أمانات الأموال، يعني على وجه الإجمال والعموم قسمان: الأعيان والديون. ثم ذكر الديون العامة والخاصة، وهذا مما يدخل في باب الأموال عموما، وإلا سيأتي معنا بعض الأموال الخاصة كالأموال السلطانية وما يلحق بها من أقسام. ثم مثل رحمه الله للأعيان، قال: مثل رد الودائع. الوديعة معروفة، العين الموضوعة على وجه الاستئمان، إنسان وضع عندك كتاب وديعة أو سيارة وديعة أو صك لعقار وديعة ونحو ذلك، أو حتى مال وديعة. وهناك ديون خاصة وعامة، فمما يدخل في معنى الديون الدين للمبيع، تشتري شيء ولا تدفع قيمته، وكذلك بدل الغرض أو بدل القرض عفوا بدل القرض، والمراد ببدل القرض ما يسميه بعض الفقهاء بالدين القوي. وأشار الشيخ رحمه الله إلى بعض التفاصيل في معنى أو في معنى ومسائل بدل القرض. الأصل في القروض أنها تسدد عند الاستطاعة ويعجل في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، فإن كان هناك أجل فإلى الأجل، فإن جاء الأجل وهو لا يستطيع السداد فالصبر، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا أراد أن يبدل هذا القرض بشيء آخر، يعني كان عنده مال أراد بدل المال شيء ليس فيه حيلة على الربا، قال: أنا بدل المال اعطيني بدل المال شيء آخر، مثلا عنده طعام أو عنده لباس، فيجوز، لكن يشترط فيه بسعر يومه وألا يكون فيه حيلة على الربا. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله وغيره في بدل القرض أنه يجوز، لكن بشرط أن يكون بسعر يومه حتى لا تقع الحيلة على الربا، لأنه قد يقصد الربح من الدين والزيادة في الدين. مثاله: لو أن رجلا عليه دين 10,000 وجاء الأجل فلم يستطع السداد، فقال له: بدلا من هذا المال الذي عليك سآخذ هذه الدراجة، والدراجة مثلا تسوى أكثر من 10,000، فهو يقول له: سآخذ هذه، أي مقابل القرض، فأخذه إياه وإحراجه بها مع علمه أنها تسوى أكثر لا يجوز، لأنه ربح من الدين، لكن يقول له: لا بأس، خذها بسعرها، إن كانت أقل فبقي لك مال عندي، وإن كانت بأكثر فعليك مال لي. هذا هو العدل. ثم إذا هو كان يحتاجها وكانت من ضروريات ماله ومتاعه، فإنه لا يجوز له أن يلح عليه في ذلك، كأن تكون مثلا الدراجة مصدر تكسبه، في بعض البلاد ربما تكون سبب للرزق والعمل، فكونه يأخذها عليه يضره، لكن لو أعطاه كل شهر شيئا يسيرا بقيت منفعته وسدد الدين، فلا ضرر ولا ضرار. فالمهم، بدل القرض يدخل في معنى الديون التي يلحقها أمر الأمانات، ومما ينبغي أن يراعيها الراعي والرعية. وما سبق فهو من معنى الأعيان: مال الشريك والموكل والمضارب ومال المولى واليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك، كل هذا بمثابة الودائع، فهو يدخل في معنى الأعيان. وما ذكره بعد: وفاء الديون من أثمان المبيعات، اشتريت سيارة وبقي عليك في قيمتها 300,000، فهنا الباقي هذا دين مبيع، يجب فيك في هذا أداء الأمانة فيه. والأمانة المقصود بها هاهنا كل ما يطلب به العدل، من جهة من عليه المال ومن له المال. فمن عليه المال لا يماطل، ومن له المال لا يطلب ما نهي عنه من أذية من عليه الدين، فإنه لا يجوز أذيته، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن باب أولى ألا يطلب الربح من هذا الدين، لأنه معنى من معاني الربا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. جاءت فيه أحاديث ضعيفة ومعناه صحيح وقام الإجماع عليه. قال: وصدقات النساء كذلك. المراد بصدقات النساء مهور النساء، كما قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي مهورهن. فالمراد بالصدقات المهور. كذلك إذا كان مؤجلا فهو، أو كان فيه شيء من التأجيل فهو من الأمانات التي يجب العدل فيها، ويدخل في معنى الديون، بل هو من أعظم الديون. وأجور المنافع كذلك. عمل عندك عامل ولم تسدد له، فبقي المال عليك دين، دين أجرة هذا العامل، فهو يدخل كذلك في هذا الباب. وصدر هذا الفصل بالآية: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. والشاهد في قوله سبحانه: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وهذه الآية وإن كان في معنى خاص لكن لفظها عام، فهي في كل معاملة من معاملات الأموال، بل في كل أمانة من الأمانات على من تعلقت به أمانة من أمانات الأموال، وما كان بمعناها أن يؤديها كما أمره الله وليتق الله ربه. ثم أتبع بالآيات في سورة المعارج، والشاهد منها: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فمن أعظم صفات المؤمنين أنهم يؤدون الأمانات ويوفون ويراعون بالعهود. وأما الآية التي بعدها في سورة النساء، الشاهد منها أن الراعي مأمور بالحكم بالعدل، ومن الحكم بالعدل الحكم بالعدل في خصومات الأموال وأمانات الأموال. وقوله: ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عنهم، ومعناه لا تدافع عن الخائنين، لا تدافع عن الخائنين. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم، والمسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. وهو حديث صحيح، بعضه في الصحيحين وبعضه صححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. أورد رحمه الله هذه الأحاديث ليستدل بها على ما تقدم من أمانات الأموال، و كما تقدم يدخل في أمانات الأموال الأعيان والديون، وكل ذلك يدخل في عموم هذه الأحاديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فيه الأمر بأداء الأمانات عموما ومنها أداء أمانات الأموال. وقوله إلى من ائتمنك زيادة في التأكيد لمن عاملك وهو قد أعطاك معنى الأمان فسلمك ما هو له، فإن ذلك يقتضي تأكيد الوفاء في أداء هذه الأمانة. فالمسلم يجب أن يكون خير الرجلين أداء. والإسلام يأمر برد الإحسان بالإحسان، فما دام أنه ائتمنك فلا بد أن تؤدي هذه الأمانة، أولا لأنك أمرت بأداء الأمانة، وثانيا لأنه من جزاء رد الإحسان بالإحسان. فمثلا كان الرجل يستطيع في دين المبيع أن لا يقبل منك إلا نقدا، فكونه ائتمنك وقبل منك المبلغ ناقصا على أن تسدد له في الموعد الذي اتفقت معه، هذا إحسان منه. وهل يرد ويجازى صاحب الإحسان إلا بالمثل؟ فأقل المثل أن تؤدي له أمانته في الموعد المحدد ولا تماطله، فمماطلته من الظلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. حتى نص بعض العلماء أن من الغنى ملك بعض سداد الدين، فلو كنت مثلا تستطيع أن تسدد عشر الدين فلا تقل أنا لا أسدد حتى يكتمل كل المال، لا، سدد الموجود حتى لا تكون من المماطلين ويلحقك الظلم. قل هذا الذي عندي الآن وسامحني سأجتهد أن أجمع لك الباقي. وكذلك من باب أولى ليس فقط أن تتأخر، أن تمتنع، فهذا أعظم وأعظم وأشد، أو تحتال، فأنت إذا احتلت كنت من الخائنين. والواجب على ولي الأمر من علم منه ذلك أن يعاقبه بما يردعه ويؤدبه. ولهذا جاء في الحديث مطل الغني ظلم يحل عقوبته. فالمماطل ظالم، وبمماطلته وظلمه يلحقه العقاب، وكذلك يتهم في عرضه. وقوله ولا تخن من خانك فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يقابل الخيانة بالخيانة، لأن الخيانة تنافي الإيمان. وليس هو من العدل، ولا هو كذلك من أخذ الحق. إذا كان لك حق فخذه بطريق ليس فيه خيانة. فمثلا لو جحدك إنسان دين فلا تحتال عليه وتخونه فتأخذ ماله من بطريق الخيانة كالسرقة. بعض الناس يستحل السرقة بحجة أن فلان ما سدد لي ديني. لا يجوز أن تأخذ مالك بالسرقة أو مقابل مالك بالسرقة وبالخيانة، لأنه ليس خلق المؤمنين، وكذلك لأنه يفتح باب شر ومفاسد كثيرة. إذا فتح باب الخيانة ما أمن أحد أحدا، وما أكثر المتأولين الذين يفتحون باب التأويل الباطل فيستحلون ما حرم الله، ربما يتوسعون إلى ما هو أعظم من الأموال أنت تخون في مال قليل يخونك في مال أكثر منه، وربما ينتقل الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك. وهكذا حال من لا خلاق له ولا دين، ومن عنده جهل ربما يتوسع في هذا الباب. فسدا لذرائع الشر ومفاسد السوء التي قد تكون بسبب الخيانة، نهى الإسلام عن الخيانة، فالخيانة ليس من خلق المسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه المسلمون، إلى آخره، فيه دلالة ظاهرة أن من تمام الإسلام وكمال الإيمان سلامة المسلم من أن يعتدي على المسلمين والمؤمنين في أموالهم، وهذا هو الشاهد، ذكر الأموال. وكما أشار المعلق، الحديث بهذا اللفظ لم يرد في الصحيحين ولا حتى خارج الصحيحين، ولكن الحديث الشيخ لعله رحمه الله رواه بالمعنى، فجمع ألفاظ مجموعة أحاديث، فبعضه في الصحيحين كحديث عبد الله بن عمر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ونحوه حديث بموسى في الصحيحين، وبعضه في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وكذلك زيادة: المجاهد من جاهد نفسه بذات الله، معناها في حديث فضال بن عبيد عند الترمذي وغيره بإسناد حسن، وله أحاديث أخرى أو له روايات عن عدد من الصحابة. فالمهم الشاهد منه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للأموال، فهو من أعظم الأمانات التي تجب على أهل الإيمان والإسلام، وتحقيق الإيمان والإسلام يكون بعدد من الحقوق، ومن هذه الحقوق أمانة الأموال وأدائها وحفظها وعدم انتهاكها والاعتداء فيها. ثم أورد رحمه الله الحديث الثالث، وأصله في البخاري كما أشار، من حديث أبي هريرة، والشاهد منه: من أخذ أموال الناس يريد أداها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فيه التحذير من أخذ أموال الناس على غير نية الأداء، فمن فعل ذلك فقد استحق عقوبة الله وغضبه، فيخشى أن يعاقبه الله بإتلافه وإتلاف ماله. ومن أخذها يريد أداءها أعانه الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا أخذت أمانة عارية أو كذلك دين، فعليك أن تصدق مع الله سبحانه وتعالى في إرادة أدائها. فإن كنت تعلم أنك عاجز عن الأداء، خصوصا الديون، فلا تتعرض لها، كونك تصبر خير لك من أن تأخذ وأنت تعرف أنك لا ترد، حتى لا يعاقبك الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: كيف يصبر وهو في ضرورة؟ يقال: سيفرج الله عز وجل عنه، يتسبب بأسباب أخرى غير الدين، ما دام يعلم أنه لا يستطيع السداد، لأنه لو أخذه ولا يستطيع السداد وهو يعلم ذلك ومتيقن منه، يخشى عليه من الوعيد في هذا الحديث. وأعظم من ذلك أن يبيت عدم الأداء، يأخذها وهو يعلم أنه لا يؤديها، فهذا نوع من الخيانة. قال رحمه الله: وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق، ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم، وكذلك أداء العارية. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال في خطبته: العارية مؤداة والمنحة مردودة، والدين مقضي والزعيم غارم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصي لوارث. والحديث بمجموع طرقه حسن، وقد روي عن جماعة من الصحابة، روي عن أبي أمامة وغيره، وهو يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه. وقد ذكره العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة حديث 610. والمعنى أن من أمانات الأموال العارية، والعارية ما يؤخذ من متاع للانتفاع به كالماعون والأوعية والسلم والقلم ونحو ذلك، فهذه عارية مؤداة، يجب على من أخذها أن يؤديها. وهذا خبر أريد به الإنشاء، العارية مؤداة يعني أدوا العواري، والمنحة مردودة يعني ردوا المنائح. ومعنى المنحة أو المنيحة عارية الشاة وما كان بمعناها من بهيمة الأنعام بالانتفاع من ضرعها. كان العرب من قبل يكرم بعضهم بعضا ويتحف بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا بعارية بهيمة الأنعام، إذا جاء ضيف إلى إنسان ويعلمون أنه محتاج ليس عنده ما يكرم ضيفه أرسلوا له بالشاه، فقالوا هذه منيحة أكرم ضيوفك منها، تبقى عنده 3 أيام يكرم ضيوفه من هذه المنيحة، ثم الواجب عليه ماذا؟ أن يردها، بل إذا استطاع أن يردها مع ما يجازي ويكافئ هذا الإكرام بإكرام مثله وهذه الهدية بهدية مثلها فهذا حسن. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمعنى الحديث رد المنائح، فهو خبر أريد به الإنشاء. وهكذا الدين مقضي أي رد الديون وقض الديون. والزعيم غارم ومعناه كل من زعم أنه يضمن فهو غارم، أي كأنه عليه الدين لأنه رضي بالضمان، فالمراد بالزعيم الضامن، ويشمل ضمانة المال أو ضمانة الحضور، فإن حصرها في ضمان الحضور فهو يضمن إحضار من عليه الدين، ولا يلزمه على الصحيح أداء الدين، وإن كان ضمان سداد فعليه أن يسدد إذا عجز صاحب الدين الذي عليه الدين. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصي لوارث، كذلك هذا حكم آخر في مسألة المواريث، في أن الوارث لا وصي له، وتفاصيل هذا في كتب الفقه، لكن المقصود ها هنا أن هذه المسائل مما يلحقها معنى الأمانات التي يجب أداؤها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق، ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم، يعني هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. قال: وكذلك أداء العارية. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال في خطبته: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصي لوارث. وقد تقدم معنا الكلام على معنى هذا الحديث على وجه الاختصار والإجمال. وأشار شيخنا رحمه الله في مسألة العارية إلى مسألة، وهي ما إذا كان حصل تلف لهذه العارية هل يضمن المستعير على كل حال فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح كما ذكر أنها غير مضمونة إلا إذا حصل منه شيء من التعدي أو التفريط، وما لم يشترط عليه الضامن. فإن اشترط عليه الضامن على كل حال الضمان فيلزمه الضمان حتى ولو حصل منه ذلك بغير تعد ولا تفريط. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل حين استعار بعض عدة القتال فاشترط عليه أن تكون عارية مضمونة، فبين العلماء أن معنى اشتراط الضمان ها هنا هو شيء زائد عن أصل ضمان العارية، وهو ما إذا كان حصل لها شيء بغير تفريط ولا تعدي فإنه يضمن ما دام قد قبل الشرط. وفيه مسائل وتفاصيل في كتب الفقه وقد مرت معنا في شرح متن الدرر. فالخلاصة الأصل في من استعار شيئا أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وأما إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا يضمن. ولكن إذا اشترط عليه الضمان على كل حال فقبل، فالمسلمون على شروطهم. قال رحمه الله: هذا القسم يعني أداء الأمانات في الأموال، قال: يتناول الولاة والرعية، فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه، فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جباة الأموال كأهل الديون أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه، ثالث على الرعية الذين يجب عليهم الحقوق، وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه، فيكونون من جنس من قال الله تعالى فيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فتناول هذا السياق الذي أورده رحمه الله ما يجب على أرباب الأمانات من أداء أماناتهم التي تعلقت بهم، فولي الأمر ومن كان بمعناه بما تحت يده من الأموال في العطاءات ووضع هذه الأموال في مواضعها إن كانت صدقات وزكوات ونحوها، أو كانت كذلك غير ذلك من الأموال العامة التي توضع لأهلها، وعلى من يجمع الأموال ومن كان بمعناهم من الأمناء أن يؤدوا ما عليهم من جمع المال بحق وعدل كما تقدم، وإيصاله إلى مكانه بحق وعدل، وكذلك على الرعية أن يؤدوا ما عليهم من أداء الزكوات ونحو ذلك مما تتعلق بهم من حقوق مالية. ونبهها هنا إلى أمر، وهو أنه لا يجوز لأحد من الرعية أن يطلب ما لا يستحق، سواء من الزكاة والصدقة أو من غير ذلك، كان يكون مثلا يزعم أنه أولى بعمل ونحو ذلك، وإذا كان هذا لا يستحقه فلا يجوز له أن يطلبه، فمن باب أولى أن يمنع ما عليه لظنه أنه عدل في مقابل ما منع منه. وسيأتي معنا إن شاء الله أنه يجب عليه أداء ما هو عليه ولو منع ما هو له وهو حق، فكيف إذا كان شبهة أو كان أمر غير واضح؟ فمن باب أولى. قال رحمه الله تعالى: قال: ولا لهم أن يمنع السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق وإن كان ظالما، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة، فقال: أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ومعناه لا يكون ذلك مانعا، أي ظلمهم، عن أداء ما هو لهم، وما هو لهم مثل الزكاة إذا جمعت من قبل السلطان، أو كذلك إذا استنفر السلطان المسلمين في إعانة المجاهدين ونحو ذلك. والحديث الذي أشار إليه كما أشار المعلق أصله في الصحيحين. قال: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء ويكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. والحديث كذلك في الصحيحين كما أشار عن أبي هريرة رضي الله عنه. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أنه سيكون أمراء وولاة، وربما لا يؤدون الذي عليهم، ومع ذلك لا يكون هذا مانعا أن نؤدي لهم حقهم، وحقهم من الطاعة ومنه إيصال الأموال التي أمرنا بإيصالها إليهم كالزكاة إن طلبوا جمعها. وهنا تأتي مسألة: إذا علم من عليه الزكاة أن هذا الأمير أو الخليفة ظالم ولا يضع هذا المال في موضعه، فهل يجب عليه أن يعيد إخراج الزكاة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح لا يجب عليه بدلالة هذا الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فأنت الذي عليك أديته، فبقي الذي عليهم الله سيسألهم عن ذلك، فلا يجب عليك أن تؤدي الزكاة مرة أخرى، لا يجوز لك أن تلزم الناس بإخراج الزكاة مرة أخرى. وأما من رأى من نفسه أنه يطيب نفسه بإخراج تكرار إخراجها فهذا شيء من عنده، أما أن يجب عليه فالصحيح أنه لا يجب عليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كما قال شيخنا رحمه الله في تعليقه، في هذا دليل على تسمية الشريعة سياسة، فالأنبياء إنما أتوا بشرائع، فتدبير أمور الناس بشريعة الله من السياسة الشرعية الصحيحة. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الكتاب فسماه السياسة الشرعية، لأن الشرع أمر بتدبير أحوال الناس بهذه الشريعة، وسمي ذلك سياسة. ليست السياسة بمعناها المعاصر المحتوية على الكذب والدجل والخيانة والمكر والتبعية لأعداء هذا الدين بصور متنوعة مختلفة. ولكن المراد بالسياسة في هذا المقام هو تدبير أحوال الرعية والراعي بمقتضى شريعة الله التي أنزلها سبحانه وتعالى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء في إشارة إلى أن علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، لأنه قال عليه الصلاة والسلام وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء ويكثرون، ومعنى أن من يخلف الأنبياء من العلماء هم الذين ينبغي أن يسوسوا الرعاة والرعية. فعلى الخلفاء والرعاة أن يرجعوا إلى العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فهم بمثابة أنبياء بني إسرائيل الذين جعلهم الله عز وجل يسوسون أممهم. فكذلك العلماء، علماء الكتاب والسنة أتباع السلف الصالح بما عندهم من العلم والدين يسيسون أحوال هذه الأمة بما فيه صلاحها ورشدها وخيرها في الدنيا والآخرة. وفي قوله وسيكون خلفاء ويكثرون علم من أعلان نبوته ودليل من دلائل صدق رسالته عليه الصلاة والسلام، إذ أنه سيكون في آخر الزمان خلفاء ويكثرون، وقد وقع ذلك، فتفرق المسلمون تحت خلفاء كثر. فقالوا فماذا تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول. وفي هذا حكم شرعي أن الطاعة تبقى للأول، فإذا زال الأول وتمكن آخر فللثاني ما دام مسلما. لا ننزع يدا من طاعة، ولا نشق عصا المسلمين، ولا نفرق جمعهم، بل نحاول أن نجمع المسلمين على الحق والهدى الذي أمرنا بالاجتماع عليه. وفي قوله ثم أعطوهم حقهم أمر منه عليه الصلاة والسلام أن يعطى الخلفاء والأمراء والولاة حقهم الذي لهم من الطاعة، وكذلك أداء الأمانات منها الزكاة ونحوها. وهذا هو الشاهد، فلا يمنعن ظلم ولا غيره أحدا من الطاعة. قال وفيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا وما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. وهذا به معنى الحديث الذي قبله، وتأكيد أنه سيكون شيء من الظلم والأثرة في الخلفاء في آخر الزمان والأمراء. ومعنى الأثرة أي إيثار واستئثار، إيثار بعض المقربين ممن حول هؤلاء الأمراء فيعطون ما لا يعطى الناس، واستئثار بالنفس فيكتنزون ويستكثرون بما لا يكون لهم فيه حق وبما هو من حق الرعية. وهذا علم من أعلام نبوته ودليل من دلائل صدق رسالة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يأذن بعدم طاعتهم وعدم إيصال الحقوق إليهم، بل أمر بطاعتهم وإيصال الحقوق إليهم وأن يسألوا الله حقهم إن منعوا الحق. والله عز وجل سيسأل هؤلاء يوم القيامة كما تقدم في الأحاديث هذه القريبة وغيرها من الأحاديث الأخرى الكثيرة التي فيها الوعيد الشديد في من تولى ولاية واسترعاه الله رعية فلم يقم فيها بنصحه التي أو النصح الذي أمر به شرعا. وفي قوله أمور تنكرونها كذلك في علم من أعلام نبوة صدق رسالته في كون بعض الأمور المنكرة تظهر على أيدي بعض الأمراء المتأخرين، ومع ذلك لا يجوز الخروج عليهم ولا يجوز نزع يد الطاعة، حفاظا على قوة المسلمين وألا يتطاول الكفار بالذرائع الكثيرة في التسلط على المسلمين إن هم تفرقوا وتمزقوا، والخلاف شر، والمصالح المترتبة على الاجتماع كثيرة والمفاسد المترتبة على التفرق كثيرة، فلذلك أمرنا بالاجتماع ونهينا عن الافتراق، وأمرنا بالطاعة ونهينا عن المعصية ما داموا مسلمين. قال رحمه الله تعالى: وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء، ليسوا ملاكا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. والشاهد يريد أن يقول: كون هذه الأحاديث وردت هذا يعني التحذير، التحذير لولاة الأمور ومن في يده شيء من الأمانات خصوصا الأموال أن يقسمها بما أمره الله، لا بالهوى، لا بالهوى، لأنه ليس مالك وإنما هو أمين مستأمن على هذا المال ونائب ووكيل. مثله كمثل من وضعت عنده عارية وأمانة، وتقدم معنا ذاك الأثر حين دخل الرجل وقال: السلام عليك أيها الأجير، فقيل: قل السلام عليك أيها الأمير، قال: بل السلام عليك أيها الأجير، قيل: قل السلام عليك أيها الأمير، كررها ثلاثا. القصة قد مرت معنا. فالأمراء بمثابة الأجراء، فإن الله عز وجل استرعاهم رعية وسيسألهم عن هذه الرعية وهذه الأمانة، فلذلك لا يجوز قسمتها بالهوى والعاطفة وإنما بالعدل الذي أمره الله. وأكد ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار إليه في قوله عليه الصلاة والسلام: إني والله أقسم عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق لا يحتاج إلى قسم، لكن تأكيد منه عليه الصلاة والسلام لهذا الخبر الذي سيخبر به: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. ومعناه: لا تظنوا أني إذ أعطي فلانا وأعطي وأمنع فلانا لأجل شيء مني، وإنما الله يأمرني، فهو قاسم والله عز وجل آمر، هو قاسم فقط يقسم بما أمره الله. قال: فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله. المالك أنت إذا عندك مال تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، مع أنك كذلك أمرت أن تفعل الأفضل والأحسن، لكن لو أعطيت زيد من الناس وهو غني ما أحد يحاسبك لأنه مالك تعطيه من تشاء، بخلاف أموال الزكوات والغنائم ونحوها، فإن ولاة الأمور أمروا بوضعها حيث أمرهم الله أن يضعوها. قال رحمه الله: فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله، وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أبغضوا، وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله تعالى. وبه نعرف تلك المظالم الكثيرة التي يتحملها أرباب الأمانات في الأموال، إذ قسموها بحسب أهوائهم وشهواتهم. وكما تقدم الكثير إلا من رحم الله يجعل ذلك في من يعينه على بقاء ملكه وكذلك تمكينه من سلطانه، لا بحسب ما أمره الله من القسم والعدل، وليس هذا بصواب. وأعظم من ذلك أن يكون فيما هو دون هذا بكثير من العبث والإسراف والتبذير، كإعطاء الشعراء والسفهاء وغير ذلك، لأنهم يتحفون مجالسهم باللهو والضحك ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه إضاعة للأمانة. قال: وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى. فقال له عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم، فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟ ومعناه: إنما أنا كالمندوب عن الرعية، فالمال الذي في يدي ليس مالي، إنما هو مال الرعية، فلا يجوز أن آخذ منه إلا كما يأخذون. فرحمه الله ورضي الله عنه. قال: وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم من الخمس، فقال: إن قوما أدوا الأمانة في هذا لأمناء. فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة، ولو رتعت رتعوا. ومعنى: لو أخذت بغير حق أخذوا بغير حق. وكما تقدم كما قيل: كما تكونون يولى عليكم. فإذا صلحت الرعية ولى الله عز وجل عليهم الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فبظلمهم وذنوبهم يولى عليهم من يشق عليهم. قال: وينبغي أن يعرف أن ولي الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه. هكذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب إليه ذلك. والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من مستحقه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا بلاه أن بعض نوابه ظلم يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك، فيتبرؤون رضي الله عنهم ورحمهم الله من مظالم من تحت أيديهم. والمعنى: ينبغي على ولاة الأمور أن يحرصوا على إصلاح أحوال أنفسهم، فهم بمثابة السوق، فإذا السوق حرص فيه على الصدق جلب الناس فيه معنى الصدق، وإذا كان السوق يقبل الغش صار يجلب إليه الغش، وأنتم ترون هذا في واقع الناس، أليس كذلك؟ أذكر حين ذهبت مع بعض الإخوان إلى الصين، وكان أحد الإخوان يريد أن يشتري سلعة، فقالوا له: من أين؟ قالوا: من اليمن. قال: سوقكم هناك، أهل اليمن سوقهم هناك. لماذا؟ لأنهم يكثر فيهم الغش، إن لله وإنا إليه راجعون. فيعطون سلع تناسب أسواقهم، سلع مغشوشة. الشيء نفس الشيء، اسم واحد لكن البضاعة ربما ما تعبرك إلا أسبوع، تشتري مسجلة تمشي معك 7 أيام بالكثير، ثم تذهب تشتري واحدة أخرى، نفس الاسم لكن البضاعة تناسب هذا السوق. وفي دول أخرى يأتون بعضهم يأتي من بلاد أخرى فتكون له سلع تناسب السوق الذي في بلاده، لأن هناك تشديد في المواصفات والمعايير فلا تدخل السلع المغشوشة، يمنع من دخولها فتكون فيها شيء من زيادة الأسعار لكنها جيدة. وهذا مثل يقرب المعنى. فكذلك الأمراء إذا حرصوا على الصدق والأمانة وكذلك العدل فإنهم يعانون على ذلك فيجدون أهل الصدق يتواردون إليهم، وأما أهل الخيانة والفجور يبحثون لهم عن سوق آخر ما يأتون عندهم. الرجل الشريف العفيف ما يتساقط عليه أهل الفحش والفحشاء، والرجل النذل الخسيس يتساقط عليه ويتلقفه أهل الفحش والفحشاء، أليس كذلك؟ ها؟ المرأة العفيفة ما يؤذيها أحد، والمرأة الساقطة يجري خلفها السقطة، وهكذا. فإذا حرص ولي الأمر على الصدق والعدل والبر والأمانة فسيرد إليه من يعينه على ذلك، وسينفر منه أهل الكذب والفجور والجور والخيانة، سيبحثون لهم عن أمير آخر يناسبهم ويوافق ما يريدون ويطمعون. وهذا منه رحمه الله وعظ عظيم وتذكير كذلك كبير. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. إلى هنا والله تعالى أعلم. يقول: نحن إخوة من السنغال، وافترق الإخوة عندنا في مسألة وهي في بيعة الأمير على التالي، فقال بعضهم: لا تجب بيعة الأمير إلا إذا حكم بما أنزل الله، ونحن هنا في السنغال الحاكم لا يحكم بما أنزل الله، إذن لا بيعة له. وقالوا: إن هذا هو قول الشيخ ربيع والشيخ الفوزان حفظهم الله. ثم هذه الطائفة يقولون إن طاعة الأمير واجبة بلا بيعة، وقال بعضهم بوجوب البيعة، فالسؤال: ما هو القول الصحيح فيما سبق، وما الفرق بين البيعة وبين الطاعة، بين طاعة الأمير، وما هو موقفنا نحن هنا في السنغال؟ بارك الله فيكم. وأنتم بارك الله فيكم. السؤال قبل هذا: أمير السنغال مسلم أو كافر؟ ها؟ عند من؟ ها؟ مسلم؟ ها؟ مسلم. إذا كان مسلم يجب طاعته، إذا كان مسلما تجب طاعته في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الطاعة ليس لأجل الصلاح ولا كذلك لأجل الحكم فقط، وإنما الطاعة لكونه مسلما لا يزال في حدود الإسلام، فيطاع بما ليس فيه معصية لله، لأن طاعته سبب لاجتماع المسلمين وقوتهم وعدم تسلط أحد عليهم، مع حرصهم على مناصحة الحاكم وولي الأمر بما يكون به إصلاح حاله وحال المجتمع. وأما كونه لم يحكم بما أنزل الله فيفصل، هل لم يحكم بما أنزل الله بمعنى وقع في الكفر البواح، أم لم يحكم بما أنزل الله بمعنى أنه لم يقع في الحكم في الكفر البواح وإنما قصر في ذلك؟ فإن كان الأول فإذن هو ليس بمسلم، إذا ثبت أنه وقع في الكفر ونصح وأصر وعاند عليه فهو ليس بمسلم ولا طاعة له في ذلك. ولكن إن أطيع أطيع فيما هو طاعة درءا للمفسدة وجلبا للمصلحة، لا لأنه يستحق الطاعة. وأما إذا كان ما زال في الإسلام وإنما الحكم بغير ما أنزل الله، كان في مسائل ربما يكون متأولا أو مجتهدا أو جاهلا فيها، أو ربما حتى ظلم لهوى ولشهوى ولغير ذلك، فهو كفر دون كفر، ليس كفر يخرج من الملة، فتعطى له الطاعة مع المناصحة، مع المناصحة. وأما مسألة البيعة فليست شرط، بل نص العلماء أن من استتب له أمر الإمارة بقهر السيف والسنان فتجب طاعته حقنا لدماء المسلمين وحفظا لاجتماعهم حتى لا يحصل الشر في المجتمع المسلم. وأما الفرق بين البيعة والطاعة فالطاعة أوسع من البيعة. البيعة تكون في تولية الأمير، وهي لا تكون لكل أحد، وإنما لأهل الحل والعقد، وتفصيل ذلك في كتب الفقه وكذلك شروح الحديث وبعض كتب العقائد، ولكن هذه إجابة مختصرة تناسب المقام، والله أعلم.